إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة. المملكة السلمانية، كتب ماجد الثور. أصعب وقت تمر به السعودية المرحلة الانتقالية، تصفية الأمراء السعوديين واعتقالهم، ومن التهم الموجهة للأمراء بتهمة الفساد ستطول، وسبب طوي صفحة الأمراء من أولاد عبد العزيز والقضاء عليهم وعزلهم من مناصبهم ووضع البعض تحت الإقامة الجبرية. لكن قاهر M2 في مطار الملك خالد أربك مخططا داخليا يستهدف تصفية شاملة وبتهم جاهزة ومعدة للقضاء عليهم ومصادرة ثرواتهم التي تقدر ب 800 مليار دولار. لكن ليس هذا الهدف. فشل الحرب في اليمن سيحمل سلمان وابنه أعباء فشل الحرب وسوء إدارتهم، لكن سلمان وابنه بخطوة استباقية قرروا أن الاتهام بالفساد هو الحكم الأسرع للقضاء عليهم ومصادرة حقوقهم وحبس أي دور قادم لهم بعد تولي محمد بن سلمان للحكم بعد والده. وتوقيت استهداف قاعدة مطار الملك خالد في لحظة حرجة وغير متوقعة تسبب في إرباك وردة فعل للسعودية، وهذه ليست المرة الأولى التي استهدف فيها مطار في الرياض، والتي تبدأ بالنفي والاعتراض وتنتهي بخسائر فادحة يتم التكتيم والتعتيم عليها. ردة الفعل السعودية الجديدة منها إغلاق شامل وكامل للمنافذ والموانئ وإغلاق مطار عدن وسيئون في الجنوب الذي هو تحت سيطرتهم، وإطباق حصار بشكل كامل ومنع دخول السفن التي تحمل أبسط مقومات الحياة الضرورية، واستخدام الورقة الاقتصادية الغرض منه فقط التشجيع والضغط، كذلك تشتيت الانتباع عن أي ضربة شديدة داخل المملكة. ردت الفعل السعودية وكأن الحرب وليدة اليوم، لم يمضي عليها 3 سنوات وهذا هو التهديد والوعيد الذي يجعلنا أن نضع خط تحت هذه الخطوة التصعيدية العدوانية المعلنة كتهديد فقط أم غير ذلك. السعودية تريدنا فقط أن ننتظر أي رد فعل سعودي وأن نوقف أي خطوة قادمة قد تستهدف المطارات السعودية وغيرها، وقد تتسبب في توسيع الشرخ في ظل الصراعات الداخلية التي قد تفشل مخطط من سلمان في السيطرة الكاملة والشاملة على حكم المملكة، والخوف من أي انشقاقات قد تتحول إلى صراع لا يستطيع السيطرة عليه. حميد القطواني كتب: من الواضح أن السعودية أرادت أن تجعل من الحريري فتيلا واستقالته الشرارة لتفجير الوضع والفوضى وإشعال الحرائق في لبنان، إلى جانب استخدامها عنوانا لإثارة ضجة إعلامية لإشغال المنطقة والتمويع على إجراءات الانقلاب الداخلي في المملكة. السيد حسن نصر الله في خطابه الأول أطفأ الشرارة وأمسك بالفتيل وفكك القنبلة وأعطى فرصة لحكام المملكة ليصححوا الغلطة الكارثية. خطاب السيد حسن نصر الله الثاني في هذا السياق جعل من موضوع الحريري قنبلة موقوتة صعبة التفكيك، ثم قام بربطها في خصر المملكة وجعل حكام المملكة تحت ضغط وتهديد من الانفجار الذي قد يحدث في أي وقت. ابتكر السيد حسن نصر الله تكتيكا سياسيا جعل حكام المملكة هدفا للحصار والضغط والقصف السياسي من قبل شعب لبنان ودولته ومن منصات محلية لبنانية ودولية متعددة. خلاصة أخيرة: المشهد العام يؤكد أن المملكة لم تعد تطمح بغير بقاء نفوذ وصايتها على اليمن كمعركة مصيرية للكيان الصهيوني والهيمنة الأمريكية، ما عدا مجرد تحصيل حاصل يوظف لكسب النقاط في صراع المملكة الداخلي. السيد حسن نصر الله منع توظيف حتى قرار الانتحار السعودي في لبنان، بل وظفه في تدعيم التلاحم والتفاهم والتماسك الداخلي ورغبة تلطيفه للمشهد، إلا أنه لم يترك الأمر يمر، ولذلك أعاد تدوير المؤامرات بصورة ذكية كمدرسة سياسية متمكنة ومحنكة، وقام بتوجيهها إلى نحر من طبخها في سياق حسم المواجهة على مستوى المنطقة. هذا أهم ما شدني في الأزمة والحدث والخطابات والمواقف، وهناك جوانب لا تقل أهمية في خطاباته السابقة لا يسع المقام لذكرها. لا يفوتني أن أسجل موقفي كيمني بتحية شكر وإجلال وعرفان للمواقف العظيمة التي سيطرها السيد حسن نصر الله تجاه الشعب اليمني ومظلوميته في قلب ووجدان كل يمني. ومن الله نرجو ونتمنى للشعب اللبناني دوام السعادة والأمن والاستقرار والتطور والازدهار. جميل أنعم العبسي كتب: مسار التحركات في لبنان يشير لنوايا عدوانية، لكن جميع المعطيات لا ترشح القيام بحرب تقليدية. وإذا كانت هناك حركة عدوانية على لبنان، فإن الحركة الأكثر ترشيحا حدوثها هي القيام بضربة خاطفة يتم فيها إلحاق أكبر ضرر في الهيكل التنظيمي والعملياتي لحزب الله. وقد يستخدم فيها العدو أسلحة دمار شامل في مربعات ومواقع لاغتيال قادة حزب الله وتصفيتهم والانتهاء من المهمة. مثل هذه الضربة مقرر لها أن تشل قدرات المقاومة فلا يتم استيعابها وتنتهي الحرب. هذا ما ينطبق على الحرب في اليمن مع مساحة أكبر من الحرية للعدو بالإطالة أكثر من لبنان لتصفية قيادات أنصار الله. ولذلك على المقاومة اللبنانية بعثرة القيادات في نطاق جغرافي واسع وتغيير كل الاستعدادات على أساس محاكي لكل التطورات وبدء محاكاة ردود واستيعاب من نوع باء جيم دال، وهذا ما ينطبق أيضا على أنصار الله. حفظ الله سيدي أبا الهادي حسن نصر الله، وحفظ الله سيدي أبا جبريل عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل قيادات وجند حزب الله وأنصار الله من كل الأعداء. تحالف القرن الاستراتيجي شامنا ويمننا لابد له من مواجهة هكذا امتحانات بعد تعثر الحروب التقليدية. ولا قلق، نعم لا قلق. فاصل من ثمنا. اليمنيون يواجهون المشروع الصهيوني في المنطقة، كتب عرفات الحاشدي. إسرائيل ضغطت على السعودية لشن العدوان على اليمن، واليوم الرياض تطالب تل أبيب برد الجميل وتشن عدوانا على لبنان. ما يحز في النفس أن عقل آل سعود بهيمي تحرك بتهور ليشن العدوان علينا، مستجيب لتوجيهات نتنياهو دون أن يحسب التداعيات التي ستلحق به، كما يفعل الأخير الذي لم ينس بعد الهزيمة النكراء التي تجرعها على أيدي حزب الله في 2006. الجميل في الأمر أن واحدية الأسلوب المتمثل في استقالة هادي وبعده الحريري كذريعة لشن العدوان لم تنطلي على الشعب اليمني، وانكشفت أمام اللبنانيين وأثبت للجميع أننا نتصدر قائمة المواجهة للمشروع الصهيوني في المنطقة. مالك المداني كتب: نحن وحزب الله في خندق واحد، شاء العالم هذا أم أبا، فالأمر مفروغ من عدونا واحد، قضيتنا واحدة، مسارنا واحد، لنا نفس الطريق ونفس المصير. لقد ظهر السيد حسن نصر الله وتمكن كما كل مرة من ملئنا فخرا وإشباعنا كبرياء وأنفة وشموخا بشيب لحيته وبلكنة أهل الجنة وبوجه كفلقة القمر. قالها سيد الوفاء: اليمنيون صنعوا طائراتهم وبالستياتهم بأنفسهم وليسوا بحاجة لأحد. الشعب اليمني يتعرض لأكبر مظلومية في التاريخ في ظل صمت العالم. على دول العدوان أن تأخذ تصريحات السيد القائد الشجاع عبد الملك بدر الدين الحوثي على محمل الجد، وأن تكف عن الاستخفاف في الشعب اليمني وإلا ستندم. السعودية تضغط على الكيان الصهيوني بقية شن الحرب علينا لإسكاتنا وإرغامنا على تجاهل مظلومية اليمنيين والجرائم التي ترتكب بحقهم، ونحن بدورنا لن نسكت، لن نتجاهل هذا لو قام علينا العالم بكله. لقد تحدث أبو هادي وكأنه انتهى من نفط غبار معارك نهم وميدي والمخا وصرواح والجوف ونشران وعسير وجيزان من على كتفي قبيل خطابه بلحظات. تكلم بحرقة اليمني وبريق عيني ذلك الرجل الذي ينتشل أشلاء طفلة من بين الركاب في صعدة أو صنعاء أو تعز أو في أي أرض يرتكب فيها العدوان مجزرة ومذبحة. إن من حسن حظنا أن الحق وضعنا نحن وحزب الله في خانة واحدة، وفي نفس الوقت إن من سوء حظهم أن الباطل قد فعل ذلك أيضا. سنتشارك الانتصارات ونتقاسم المظلوميات وسنسحق الاستكبار معا، وأي فخر وأي شرف أجل وأقدس من هذا؟ لا يليق بقائد كسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلا رجل كسيد حسن نصر الله ليكون حليفا لا، ولا يليق بسادة المجاهدين حزب الله إلا رجال كاليمنيون ليكونوا شركاء لهم. وبين هذا وذاك يبدو أن الله لا يقبل أن يمرغ أنف الشيطان ويقطع دابر الشر إلا بسواعيتنا وأيدينا مجتمعة. نحن وعد الله وجند الله ونصر الله والبأس الشديد والحكمة والنقمة والقارعة والنازعة وحتف كل بطاش مريد وسيعلمون. شكرا سيد الوفاء، شكرا حسن نصر الله. تواصل من ثمانه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة محلية. مصدر مسؤول في مكتب الرئيس صالح الصماد يدلي بتصريح مهم. جدد مصدر مسؤول في مكتب الرئيس صالح الصماد التنويه بعدم وجود اي حساب، واضاف المصدر بانه سبق وان نشر خلال الشهور السابقه ومنذ تولي الرئيس صالح الصماد رئاسه المجلس السياسي الاعلى للجمهوريه اليمنيه بانه لا يملك اي صفحه في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه، واشار المصدر الى ان كافه الصفحات التي تنتحل شخصيته مزوره ولا علاقه له فيها. واكد المصدر ان كافه انشطه الرئيس الصماد يتم تغطيتها من خلال وسائل الاعلام المقروءه والمرئيه او المسموعه الرسمية للدولة. ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية يوم أمس مجموعة من أخطر تجار المخدرات والخمور ومروشي الدعارة في أمانة العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أنه بعد عملية رصد ومتابعة تم ضبط المدعو سعاد بنيت فيتاهو، وهي إثيوبية الجنسية تعمل زعيمة عصابة مكونة من 13 شخص بينهم امرأة جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية في مديرية معين. وأفاد المصدر بأن جميع أفراد العصابة يقيمون في منزل زعيمة العصابة المدعو سعاد والواقع في منطقة الدائري في مديرية معين. تم ضبطهم بحوزتهم 32 كيلوغرام من مادة الحشيش وكميات من الخمور يقومون ببيعها وترويجها، بالإضافة إلى تورط المدعو في جرائم دعارة. وأكد المصدر أن جميع أفراد العصابة لا يحملون وثائق قانونية تثبت شرعية إقامتهم، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. فاصل من 8.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. لماذا يتغافل الإعلام الغربي عن زيارة 40 المليونية؟ أكبر مسيرة بشرية على وجه الأرض يشارك فيها مواطنون من أكثر من 80 دولة في العالم، حيث يقطع فيها ملايين من البشر مئات الآلاف من الكيلومترات ليصلوا إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي يحظى فيها هذا الحدث، ما يزال الإعلام الغربي يسعى إلى تجاهله بشكل متعمد أو إظهاره بشكل لا يليق بعظمته. أدلة عدة جعلت من زيارة 40 الإمام الحسين أعظم وأكبر وأرقى تجمهر ديني في العالم، حيث يفوق عدد الزائرين عدد الحجاج بخمسة مرات. وفقا لمصادر عراقية، وصل عدد زوار 40 لهذا العام إلى نحو 25 مليونا، منهم 17 مليون عراقي والبقية من إيران و80 دولة مختلفة في العالم، من بينها الباكستان والهند وسوريا ولبنان وتركيا ودول مجلس التعاون ودول القوقاز والصين وسنغافورة ونيوزيلندا والكثير من الدول الغربية والإفريقية، من بينها نيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وجزر القمر. كما تعد زيارة 40 أهم من مهرجان كوميلا الهندوسي الكبير، لأن الأخير يحدث مرة كل 3 سنوات، كما أن زيارة 40 تجري في أجواء أمنية خطرة بعد القضاء على داعش والتخوف من انتقامه بتفجيرات إرهابية، ما يمثل تحديا للإرهاب ورسالة إلى العالم كله. لماذا هذا التعتيم على هذا الحدث الكبير؟ رغم الحقائق المذكورة، تحاول وسائل الإعلام الغربية ومراكز الأبحاث الدولية التغافل عمدا بل طمس حقائق الزيارة لأهداف سياسية بحتة، لعدم اكتراث هذه الوسائل ومن خلفهم من الداعمين بالقصص الإيجابية الملهمة، خصوصا فيما يرتبط بمذهب أهل البيت، بل إنهم يسعون إلى محاربتها وتشويه صورتها الحقيقية عبر أفلامهم الخرافية الهوليودية. يعتقد كتاب ومحللون أجانب أن هذا التعاطي غير المهني والتعامل غير المنطقي من قبل وسائل الإعلام الغربية مع زيارة 40 يكمن فيما يلي: 1- رغم المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق على مدى السنوات الماضية، خصوصا بعد دخول داعش على الساحة العراقية، تعد زيارة 40 بهذه الأعداد المليونية الضخمة من البشر والتي بلغ عددها هذا العام 26 مليون نسمة إنجازا باهرا يحققه الشعب العراقي. ويعتبر تسليط الضوء على هذه الزيارة من قبل الإعلام الغربي يصب في صالح انتصارات هذا الشعب على الإرهاب، في وقت تسعى فيه بعض الدول وعلى رأسها السعودية وأمريكا إلى إيهام العالم أن هذا الشعب مشروعه الحسيني هو الإرهاب بحد ذاته، خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. 2- تلعب إيران دورا فعالا ورئيسا في جميع المجالات الأمنية والطبية والخدماتية في سبيل إنجاح زيارة 40، وتسليط الإعلام الغربي الضوء على هكذا مناسبة مليونية يعني تسليط الضوء على الدور الإيراني الكبير والذي سيصب في صالح الجمهورية الإسلامية في إيران التي تقف كسد المنيع وتتصدر المشروع الأمريكي في المنطقة من خلال دعمها الواضح لمحور المقاومة. 3- المشاركة الواسعة في الحدث الجماهيري الكبير من العراقيين في المرتبة الأولى والإيرانيين في المرتبة الثانية تحمل رسائل ودلالات واضحة في مقدمتها أن الشعب العراقي والإيراني أصبحوا شعبا واحدا يربطهم مصير واحد، وهي رسالة قوية لأصحاب المشاريع الفتنوية التي مزقت أوصال العراق وإيران في السابق بأن مشاريعهم قد انتهت. رابعا، الحقد السياسي الأعمى، حيث أصبح من المعلوم أن المنظمات السرية الصهيونية العالمية والمال السعودي هي التي تتحكم بوسائل الإعلام الغربية ومراكز الأبحاث الكبيرة التي تعمل حاليا على تشويه هذا الحدث العالمي. هذا الكلام يؤكده مراقبون غربيون وصفوا عدم تغطية هذا الحدث بالخطيئة الكبيرة، معللين سبب ذلك بالحقد السياسي الدفين لبعض الدول التي تمتلك زمام التأثير في توجيه الرأي العام العالمي من خلال هيمنتها على إدارة ماكينة الإعلام العالمية. فاصل من ثمانون. متابعة من الخليج. أكد الصحفي ومراسل هيئة البث الإسرائيلية سيمون آران بأن عناصر شركة بلاك ووتر الأمريكية هم الذين اعتقلوا عددا من أمراء العائلة الحاكمة في السعودية قبل أيام قليلة، وأشار إلى أن تقارير استخباراتية كشفت بأن بلاك ووتر هي التي تتولى مسؤولية توفير جميع حاجات الأمراء السعوديين المعتقلين من طعام وشراب وغيرها، وسط معلومات شبه مؤكدة بأن الأمراء المعتقلين جميعهم موقوفون في فندق ريتز كارلتون. وذكرت وسائل إعلام غربية بأن السلطات السعودية أخلت الفندق من جميع نزلائه وبات أشبه بالثكنة العسكرية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، الاندبندنت: السعودية تريد إشعال حرب أهلية في لبنان. اعتبرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال لها يوم الجمعة بأن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي أعلنها من الرياض تعد مسرحية هزلية، والحريري نفسه لم يتوقع الاستقالة. وقال روبرت فيسك في مقالة بالصحيفة بأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري لم يكن يتوقع شخصيا استقالته بهذا الشكل، مؤكدا بأن الحريري قبل توجهه للعاصمة السعودية الرياض كان قد خطط لعدة مقابلات مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، علاوة على عدة اجتماعات بخصوص تحسين جودة مياه الشرب في البلاد. ويؤكد فيسك بأن الحريري تلقى اتصالا هاتفيا من الرياض لدعوته بشكل عاجل للقاء الملك سلمان، وحيث أن سعد الحريري كوالده الراحل رفيق الحريري يحمل الجنسية السعودية إضافة للجنسية اللبنانية، فقد انطلق الرجل فورا نحو الرياض، فلا يمكنك أن ترفض طلب لقاء الملك حتى لو كنت قد التقيته منذ أيام فقط. وعندما حطت طائرة الحريري في الرياض كان أول ما شاهده هو عدد كبير من رجال الشرطة يحيطون بالطائرة، وعندما صعدوا على متنها كان أول ما فعلوه مصادرة هاتفه النقال وجميع أجهزة الاتصال التي بحوزة حرسه ومرافقيه. وهكذا تم إسكان الحريري حسب ما يشير فيسك. ويؤكد كاتب المقال بأن بن سلمان أراد من خلال قضية الحريري تقويض الحكومة اللبنانية والإطاحة بحزب الله ثم بدء حرب أهلية جديدة في لبنان، لكن فيسك يقول أن هذا الأمر لن يفلح على حد تعبيره، لأن اللبنانيين رغم أنهم أقل ثراء من السعوديين إلا أنهم أكثر ذكاء، فكل جماعة سياسية في البلاد وبينهم حزب الله يطالبون بأمر واحد فقط، وهو عودة الحريري من السعودية. فاصل من ثمانة. الأخبار السريعة. تنسيقات المسلحين: اشتباكات عنيفة بين مسلحي حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام عند أطراف بلدة أورم الكبرى غربية حلب. تحولات إيجابية داخل المجتمع السوري لتجاوز الأزمة. الداخلية البحرينية: انفجار يتسبب في حريق في أحد أنابيب النفط قرب قرية بوري دون إصابات. قوات حرس الحدود التركي اعتدت بالضرب على 3 أشخاص لدى محاولتهم عبور الحدود السورية. قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي خلال إفشال هجومهم على جبل القعوص والمفاليس في تعز. اللجنة الثورية العليا في اليمن تدعو لتظاهرة يوم الاثنين المقبل في صنعاء لإدانة استمرار العدواني والحصار. قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة في أفغانستان. اليونسيف: لأول مرة في تاريخ عملنا يمنع علينا في اليمن استخدام طائراتنا لإيصال المساعدات. تركيا: إيقاف 82 أجنبيا حاولوا العبور إلى سوريا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الغرب هو من زود إسرائيل بتكنولوجيا نووية وعمل على إخراجها من دائرة الاهتمام الدولي للتعمي على امتلاكها للسلاح النووي. غارتا لطيران العدوان السعودي على موقع الشرطة في نجران. وزير السياحة السوري: شركات أوروبية تقدمت بطلبات لإعادة تسيير رحلات جوية إلى سوريا. وزير النفط العراقي: اتفاق مبدئي على تصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران. وقف الاقتتال بين حركة نور الدين زنكي وهيئة تحرير الشام في ريف حلب الشمالي. الحشد الشعبي ينفي وجود مقاتل له في البوكمل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من معدتها أمة الملك الكاشف، من المخرج حسين الطير، وهذه تحياتي أحمد المختفي، والسلام عليكم ورحمة الله.